إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، أبدأ حديثي في هذه الموعظة المباركة إن شاء الله عز وجل بعدة أسئلة، وسيكون الجواب عليها واحدا، ومن ثم نشرع في المقصود. فنقول: ما الذي جعل الله عز وجل يخرج الأبوين من الجنة آدم وحواء، من دار اللذة والنعيم إلى دار النكد والتعب والشقاء؟ السؤال الثاني: ما الذي جعل الله عز وجل يلعن إبليس ويجعله مذؤوما مدحورا بعد أن كان من المقربين؟ الثالث: ما الذي جعل الله عز وجل يأمر الأرض أن تنشق وتبتلع قارون ومن معه؟ الرابع: ما الذي جعل الحق سبحانه وتعالى يأمر جبريل ويرفع قرية سدوم، وهي قرية نبي الله لوط، إلى السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا أصوات القوم وأصوات الحيوانات ثم تركها فجعل عاليها سافلها؟ ما الذي جعل الحق سبحانه وتعالى يأمر جبريل أن يصيح في قوم صيحة واحدة فكانوا أعداز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ إلى غير ذلك من الأسئلة والاستفسارات، الجواب عنها هو واحد: المعصية ومخالفة أمر الرب عز وجل. فإذا نظرت إلى كل هذه الأسئلة ونظرت إلى الجواب الأكيد على هذه الاستفسارات، معصية: عصى القوم ربهم عز وجل ففعل فيهم ما قد سمعنا. الأمر الذي يعكر على كل مسلم صفو حياته، أو بمعنى أدق الذي ينبغي أن يعكر على كل مسلم صفو حياته، هو مخالفته لأمر ربه عز وجل، المعصية والخروج عن طريق الله المستقيم والابتعاد عن هدي الله عز وجل وتنكب الصراط والبعد عن الشرع المطهر. كل هذه الأمور يترتب عليها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. لذلك في أخبار بني إسرائيل كما ذكره الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل رحمة الله عليه قال: ذهب رجل من أهل العلم فسأله رجل وقال: عظني وأوجز، يعني لا تكسر علي من الموعظة وأوجز. فقال له هذا الرجل: أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأحلت به الخراب. لو المعصية في بيت من بيوت الجنة لأحلت به الخراب. إخواني معشر المسلمين، هنبدأ اليوم إن شاء الله في سلسلة تستغرق منا 4 أو 5 لقاءات بعنوان أسباب الذنوب والمعاصي، يعني لماذا يقع المسلم في معصية الله؟ لأن الكون من أوله إلى آخره بني على السبب والمسبب، الكون كله، وإما أن تكون الأسباب شرعية وإما أن تكون الأسباب كونية. وأي مسلم إخوان وقع في معصية الله وتأذى وتألم من المعصية ويريد أن يتوب ولا يعود إلى المعصية لن يتمكن مهما أوتي إلا إذا وقف على السبب الذي من أجله عصى ربه عز وجل. أسباب الذنوب والمعاصي سبب ومسبب، يحدث السبب في الغالب والمستمر والكثير، يقع المسبب. فحري على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتمنى من أعماق قلبه ألا يقع في معصية أن يقف على أسباب الذنوب والمعاصي، بحيث إذا وقع في معصية يعرف سببها، فإذا أراد أن يتوب من المعصية فليقلع عن سببها وسيوفق إن شاء الله عز وجل إلى التوبة. أما أنه يريد أن يتوب ويقلع عن الذنب دون الوقوف على سببه ودون الابتعاد عن سببه، فشأنه كمن يكتب في الهواء أو يخط على الماء، عبث، ولا يليق بعاقل أن يصدر منه عبث، والعبث لا يصدر إلا من أرباب العقول الردية، أعاذكم الله عز وجل من ذلك. أهل العلم نظروا إلى هذا الأمر، أعني الأسباب التي تؤدي إلى وقوع العبد في الذنب والمعصية، فوجدوا أن الأسباب على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن 5 أسباب. سأسرد الأسباب 5 سردا وأتناول واحدا منها بشيء من التفصيل والإسهاب. أما عن السبب الأول فقالوا: الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبأوامره وبنواهيه وبالحلال والحرام. السبب الثاني: ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. السبب الثالث: الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الرابع: مخالطة ومصاحبة قرناء السوء، ومن أعلاهم رتبة في السوء أهل البدع. السبب الخامس وهو الأخير: كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. أي مسلم يقع في أي ذنب من الذنوب إن فتش بدقة وبتمعن سيجد أن هناك سبب من الأسباب الخمسة هو الذي أوقعه في الذنب. فإذا أراد أن يتخلص من الذنب ويتوب ويرجع إلى الجادة ويلزم طريق الله المستقيم فيلزمه أن يقلع عن السبب أولا. أما بدون إقلاع عن السبب فهذا يفعل وكأنه لا يفعل، سيظل على ذنبه الذي هو عليه طالما أن السبب الذي أوقعه في الذنب ما زال قائما به. نبدأ اليوم إن شاء الله بالكلام بشيء من التفصيل والإسهاب عن السبب الذي ذكرناه أولا وهو الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبالثواب وبالعقاب. طبعا وإحنا بنذكر السبب بنعرفه ونأتي بالأدلة الشرعية على كونه سبب يؤدي إلى الذنب، ونعرج على وجه الاستعجال بكيفية معالجة هذا السبب. أأمل إن شاء الله من إخواني وأنا على يقين تام أو غلبة ظن راجحة أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض يحب المعصية أبدا، هذا هو الواقع وحسن الظن يحملنا على ذلك. طيب طالما أنك لا تحب المعصية وتبغضها وتكرهها، هل لا فكرت لماذا وقعت فيها؟ يعني لما تجد أخاك على معصية وأنت تجالسه أو تشاركه في المعصية وأنت تعلم يقينا أن ما تفعله أنت وأخوك خطأ، هل سألت نفسك ما الذي حمل أخي على هذه المعصية وما الذي حملني على المعصية حتى أشاركه فيها؟ ده يا أخوانا التصرف العقلي المنطقي الشرعي من كل صاحب عقل أن يفتش ويبحث لما وقع في المعصية. السبب الأولاني الجهل. طيب ضابط الجهل أي تعريف الجهل، الجهل نقيض العلم عكس العلم. طيب وقسم العلماء الجهل إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. طيب ما الجهل البسيط؟ تعريفه عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، ده بنسميه جهل بسيط. مثال ذلك سألك رجل وقال لك متى كانت غزوة الخندق، فكان من جوابك لا أدري، فأنت في هذه الحالة جاهل ولكنه جهل بسيط. طيب النوع الثاني جهل مركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. مثال ذلك سألك رجل وقال لك متى كانت غزوة الفتح، فكان من جوابك في السنة الثانية من الهجرة، ففي هذه الحالة عندك جهل مركب لأنك أدركت الشيء على غير حقيقته. سواء بقى الإنسان عنده جهل مركب أو جهل بسيط فالجهل هذا من أسباب الوقوع في معصية الله عز وجل. لذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وانتبه أخي المبارك لهذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر. تاني إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يرفع العلم يعني قليل، إما أنه مخزون في صدور الرجال ولا ينشر، وإما أنه لم يبق من حملة العلم إلا القليل، يرفع العلم ويظهر الجهل. انظر إلى التلازم، رفع العلم فلا بد من ظهور الجهل، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا ويشرب الخمر. فمن حديث هناك تلازم بين غياب العلم يترتب عليه ظهور الجهل، ظهر الجهل يظهر الزنا ويشرب الخمر. لذلك جاء القرآن المبارك كتاب ربنا عز وجل ووصف كل من عصى الله بأنه جاهل، فقال عز من قائل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال سبحانه وتعالى عن قوم نبي الله موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على أقوام يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقال عن نبيه يوسف عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه لوط لما قال لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، ثم وصفهم وقال: بل أنتم قوم تجهلون، أي تجهلون العقوبة أو تجهلون الذنب الذي وقعتم فيه. وقال أهل العلم: ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. والكلمة دي خطيرة ومعناها عجيب، ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. إزاي؟ احنا قلنا ابتداء من أسباب الذنوب الجهل. يعني مثلا إنسان دخل السوق فوقع في بيعة محرمة أو في معاملة محرمة، ووقع في هذا البيع المحرم أو المعاملة بجهل، يبقى هنا لازمه أمران: الجهل والمعصية التي فعلها. فالعلماء يقولون: ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. فإن كان الربا محرم والشرك محرم والغيبة محرمة إلى غير ذلك، أعظم من هذا كله الجهل، لأنه بالجهل وقع في المعصية. طيب الجهل بماذا؟ أول شيء الجهل بالله عز وجل، بأسمائه وبصفاته، بأوامره وبنواهيه، بالحلال وبالحرام، بالثواب وبالعقاب. قبل تفصيل هذه الأمور الخمسة ينبغي أن أنبه إلى أمر هام، وهو أجمع العلماء قاطبة على أن وصف الجهل لا يزال ملصقا بالآدمي ما لم يتعلم ويعمل. انتبهوا لهذا الإجماع، وصف الجهل بالآدمي يزال ملصقا به، يعني نقول له يا جاهل، ما لم يتعلم ويعمل. فإذا تعلم ولم يعمل فهو جاهل، وإذا عمل بلا علم فهو جاهل، وإذا لم يتعلم ولم يعمل فمن باب أولى هو جاهل. لأن كثير من القوم يتعلم المعلومة الشرعية ولا يعمل، جاهل، وإن حصل علم الأولين والآخرين. كل ذنب فعله الإنسان بعد أن علمه ووقع فيه فهو جاهل. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن، انتبه، أصب إليهن، أصب أي أمين، وأكن من الجاهلين. وصف نفسه بالجهل متى؟ إذا لم يعمل بعلمه. ويكفي من صدق الكلام أن ينسبه ربنا عز وجل إلى نفسه أو إلى أنبيائه، فلما قال نبي الله يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، علمنا بذلك يقينا أن الإنسان إذا تعلم علما ولم يعمل به فهو جاهل. ورضي الله عن علي بن أبي طالب حينما يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. كفى بالعلم شرفا، انتبهوا إخواني، أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، يبقى جاهل. وإذا وصفناه بالجهل يتذمر ويتضجر ويتمعر وجهه مع أنه جاهل، لما تعلم ولم يعمل. الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبأوامره وبنواهيه وبالحلال وبالحرام والثواب والعقاب. اعلموا إخواني بارك الله فيكم أن أي معلومة تصل إلى قلب الآدمي عن طريق إحدى حواسه الخمسة لا تكون معلومة نافعة إلا إذا استقرت في قلبه وعمل به. والكلام ده ما يختلفش في أحد، يعني كل إخوان الذين يسمعونني الآن في أرباب العلوم المختلفة، سواء في الطب، في الهندسة، في البيع والشراء، في أي نوع من مجالات الحياة، عنده معلومات. هذه المعلومات استقاها من غيره وفوق كل ذي علم عليم. فلما تعلم المعلومات لابد أن يعمل بها في الواقع. فالطبيب لما كانت عنده المعلومة كذا وكذا وجدها يتعامل معها بعلمه، فإن لم يتعامل بعلمه مع المعلومة التي وجدها يطعن في عقله ويقال فيه كل سوء. كذلك التاجر الذي أخذ دورة في فنون التجارة، في فنون البيع والشراء، كيف يبيع وكيف يشتري، إن لم يعمل بالمعلومة التي تعلمها فلا خير فيه. ومن باب أولى العلوم الشرعية إخواني، فإذا تعلمنا علما شرعيا لابد أن يكون له أثر في سلوكنا في واقع الحياة. فكل من عصى الله عنده دهي، فلابد أن نقف على حقيقة جهلنا بالله وبأوامره وبنواهيه وبالثواب وبالعقاب. وبعد ذلك ليقف كل منا مع نفسه وقفة حساب ويسأل نفسه هذا السؤال: تعلمت أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف وأنت لا شيء تجترئ على حرمات الله عز وجل؟ الجهل بأسماء الله وبصفاته. على سبيل المثال، عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، وأمعن النظر أخي المسلم في هذا النص وفي غيره حتى تقف على حقيقة ما في قلبك من علم عن الله، وحينما تهم بمعصية فكر في هذه المعلومات. قال ابن مسعود: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه حبر من أحبار اليهود، واليهود طبعا أهل كتاب عندهم معلومات عن المولى عز وجل، ولكنهم حرفوها وبدلوها وغيروها لعنة الله عليهم إلى قيام الساعة. فقال له الحبر: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، انتبهوا، والأراضين على إصبع، والدواب على إصبع، والشجر على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ويقول أنا الملك؟ انتبهوا، ما هو العلم هيجي من هنا. تخيل وأمعن النظر والفكر، الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. كلام ده من اليهودي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال لليهودي: وما قدر الله حق قدره. يعني ايه؟ يعني مع هذا الوصف العجيب الذي لا تستوعبه العقول، ما قدرنا الله حق قدره. مع هذا الوصف، وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر، بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قرأ قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. يقول ابن عمر وجابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي ربنا عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بشماله، ويقول: أين الملك؟ أنا الملك. أين الملوك؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ يقول ابن عمر: وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده ويبسطها، يقبض أصابعه ويفردها، يعظم المولى عز وجل، حتى أنني ظننت أن المنبر واقع بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الجهل بالله، ما اجترى عمد على معصية الله إلا لما جهل بالله عز وجل وما قدره حق قدره. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. جهل بالله عز وجل. لذلك في قصة نبي الله موسى مع الخضر، قصة طويلة ذكرها البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ومن حديث أبي بن كعب، مما جرى فيها أن نبي الله الخضر ونبي الله موسى ركبوا في السفينة، فبينما هم في السفينة جاء عصفور فنقر نقرة في البحر، نقرة أو نقرتين، فلما نقر قال الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك بجوار علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. انتبهوا إخواني، ما علمي وعلمك، علم نبي الله موسى وهو من أولي العزم نبي مكلم، ونبي الله الخضر الذي أتاه ربنا عز وجل من لدنه علما، يقول هذا النبي المبارك: ما علمي وعلمه بجوار علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وهذا الكلام من نبي الله الخضر على سبيل تقريب المعنى للأذهان، وإلا علم الله عز وجل لا منتهى له سبحانه وتعالى. يبقى من خلال معرفة العبد بمثل هذه الأمور يبدأ يعظم ربنا في قلبه، فإذا أراد أن يعصيه يفكر يفكر. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 13 سنة في العهد المكي، يربي ويعلم الصحابة على تعظيم المولى عز وجل وعلى معرفتهم له والعلم به، فإذا عظم في قلوبهم قل أن يعصي أحد ربه، وإذا وقع في معصية لشهوة غلبت أو لشبهة طرأت سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري يقول: خرج غلام لي بغنم ثم رجع ونقصت الغنم، فسألته فقال: أكلها الذئب، فأخذني ما يأخذ بني آدم، فعلوته بالصوت يضرب غلامه. طبعا الغلام أو العبد لا حيلة له، بيسلم. يقول أبو مسعود البدري: وبينما أنا أجلده بالصوت إذا بصوت من خلف يقول: اعلم أبا مسعود. يقول أبو مسعود البدري: فلم أسمع من شدة غضبي، فإذا بالصوت اعلم أبا مسعود. يقول: فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفي، فألقيت الصوت وقال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك عن هذا الغلام. يعني شوف أنت قادر على الغلام كيف، الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. هنا بقى التربية بالواقع. فقال أبو مسعود البدري: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما أنك إن لم تفعل للفعتك النار. تعظيم المولى عز وجل والعلم بأسماء الله عز وجل وبصفاته. وهذا الأمر إخواني معشر المسلمين مفقود مفقود، بدليل اشتراء القوم على معصية الله. لذلك لو أردنا أن نقرب المعنى للأذهان أكثر من ذلك، انزل في أي بلد من البلاد وانتقي رجلا من علية القوم من ذوي الوجاهة والمروءة والنجدة والشهامة والكرم وإعانة الملهوف وإغاثة المستغيث، رجل محترم في قرية من القرى، لا يتصنع ولا يبغي بهذا إلا وجه الله. وانظر إلى احترام أهل القرية له، قل من يشتري عليه أحد وقل من يخالف له أحد أمره. لما؟ لوجاهته ولمروءته ولنجدته ولكرمه ولكرمه ولرجولته إلى غير ذلك. وهذا فيما بيننا، فكيف بالله عز وجل؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته، هذا إخواني يخرج من القلب تعظيم الرب. فإذا خرج من قلبك تعظيم ربك، عياذا بالله، سيكون من هذا وصفه من أفضل الفجار، لا ينوي على شيء ولا يحجزه أحد عن محارم الله عز وجل. طب العلاج إيه؟ ابدأ بقى تعلم، تعلم كما تبذل المال والوقت وكل شيء في معلومات دينية الغرض منها الاقتياد، من باب أولى أن تتعلم أمور دينك والتعرف على ربك الذي خلقك لعبادته وما خلقك لشيء غير هذا. الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته أيضا مما يعظم الرب عند العبد، أن يقف العبد على عظيم مخلوقات المولى عز وجل. يقف العبد على عظيم مخلوقات المولى عز وجل. فمن ذلك ما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام. ابعد النظر كده وفكر، ملك من حملة العرش، المسافة بين شحمة أذنه ومنكبه الطير يخفق 700 سنة، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق؟ أخواننا الله يبارك فيكم، مفترض الإنسان فينا الضعيف الذي أفضل وصف للآدمي أنه لا شيء، قبل أن يفكر في معصية الله يقف وينظر إلى عظمة الإله الذي اشترى عليه وعصاه. ومن أنت حتى تشترى على حرمات الله؟ أنت لا شيء. ولكن سبحانه وتعالى بحلمه وبستره أسبله عليك، فلا تغتر وتعلم. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام. وعند أبي داود أيضا بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ديك. الديك مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش. تخيل كده معي، أذن لي أن أحدثكم عن ديك. مرقت رجلاه في الأرض ورأسه أو عنقه منثن تحت العرش. طيب هنا مسألة، إن سأل سائل وقال أين هم؟ الجواب هو موجود، وعدم العلم به والوقوف على مكانه لا يعني عدم وجوده، وده كلام العقلاء. فعدم العلم بالشيء لا يدل على نفيه، بل ممكن يكون موجود وأنت لا تعلم. وكم من أمور موجودة في كون الله تكتشف بين الحين والحين، أين كانت قبل أن تكتشف؟ كانت موجودة، ولكن لقصر مدارك العقل البشري ما وصل إليه. ديك مرقت رجلاه في الأرض وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه ويقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. انتبهوا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن فعلا الإنسان فينا حينما تزين له نفسه الأمارة ويتمكن منه شيطان أو قرين السوء من أهل البدعة أو تلقى عليه شبهة ويقع في معصية، بعد أن يقع بيبدأ يفكر في هذا الإله العظيم الذي اشترأت على معصيته وأنت لا شيء. الإنسان بيقع في ورطة عظيمة لا يخرج منها إلا رحمة الله عز وجل. يبقى لابد أن نقف على معرفتنا للمولى عز وجل، وهل فعلا عرفناه كما ينبغي وعلمنا عنه ما الذي ينبغي أن نعلمه عنه؟ في الصحيحين من حديث أنس بن مالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البيت المعمور وهو في السماء، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. احسبها أنت بقى، شوف تمشي إزاي، 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. أخواني معشر المسلمين، ينبغي أن نقف مع النفس وقفة حساب، وحينما تقع في معصية اسأل أنت وقعت فيها ليه؟ أنت عارف أن هي حرام ولا ما أنتش عارف؟ عارف، بدليل كما ذكرت في اللقاء الماضي كل اللي بيروحوا بنك تفاتنا عارفين أنه هو حرام. ما أظن أن أحد يقول حلال، كله يعلم أنه حرام. طب لما ذهبت؟ هل لو وقفت مع نفسك وقفة حساب وعلمت أن الله عز وجل الذي أمهلك قادر أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر، وما الذي أصابك وما الذي حل به حتى تشترع على معاصي الله عز وجل؟ يبقى معرفة العبد بربه عز وجل بأسمائه وبصفاته والوقوف عليها كما ينبغي يولد في القلب تعظيم الرب. فإذا عظم العبد ربه قل أن يقع في معصية، وإن وقع سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الجهل بالحلال وبالحرام، ده موجود. وهنا يجب أن أنبه، وأنا يعلم الله يكاد أن يتفطر القلب كمدا وحزنا وأسى على عزوف الناس عن طلب العلم، لأن أنا عندي الجهل بالله سبب، علاجه كلمة واحدة العلم، ملوش غير كده. تتعلم، وإذا تعلمت تحمل نفسك على العمل. عزوف الناس عن طلب العلم هذا أمر إخواني مشاهد ومحسوس، وليس ثم داعي للمغالطة. قرية زي قريتنا أين دروس العلم فيها ومن الذي يعلم؟ حجة أئمة الأوقاف القانون الذي سنته وزارة الأوقاف لأئمتها ليس عليه غبار قط أبدا. يوميا درس حتى آخر قانون يوم الثلاثاء لابد أن يخرج الإمام من مسجده إلى مسجد آخر ويلقي درسا ويأتي إلى مسجده إمام آخر. هذا القانون موضوع، من الذي يقوم بذلك؟ وبأي وجه يستحلون المال وهو لا يقوم بعمله نشر العلم؟ فإن تصدق وقال لا يحضر لي أحد كان ينبغي أن يوجه السؤال لنفسه ابتداء، ما الذي تعلمته حتى يحضر لك القوم؟ فهم علموه وجربوه من خلال المنابر وغيرها وعلموا أنك لا شيء أجوف. انتبهوا يا أخواني، قرية زي مثل هذه فيها الآلاف من المسلمين، إذا مررت على مساجد القرية بين المغرب والعشاء في أي يوم خالية خاوية وينبغي أن يقام فيها درس علم، ما الذي يمنعك من ذلك؟ اجلس وافتح كتابك واقرأ. حضر من حضر، واحد اثنين ثلاثة، نحن لا نتعامل بالعدد مع الله، لأن من أهم ومن أشد ما يسلكه الأعداء مع الأمة الإسلامية نشر الأمية الدينية بين أفرادها. وأنا لا أريد حتى لا يظنن ظن أننا نستعرض المعلومات أن أطرح بعض المسائل الشرعية على القوم لننظر الجواب ويقع الجميع فيها، وهي من الربا المحرم بإجماع. كل هذا نشأ من ماذا؟ من عدم نشر العلم، عدم نشر العلم. لذلك من طريف ما يروى في هذا المقام، أعني نشر العلم، إمام من أئمة المسلمين ذهب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعرف مدى نشر العلم في المدينة. دخل المدينة فرأى جارية أي أمة تبيع نوعا من أنواع الطعام. انتبه. فقال يا جارية، قالت لبيك يا سيدي. قال لها ما معك؟ قالت معي طعام. قال أعطني. الرواية بتقول كانت تبيع فجلا، قال أعطني حزمتين. تفضل يا سيدي. فقال لها امكثي حتى أذهب إلى الدار وآتي لك بقرص من الشعير نظير حزمتي الفجل. فقالت لهم لا يا سيدي، هذا من الربا المحرم. فسأل الإمام عن الجارية لمن؟ قالوا لمالك ابن أنس. من الأشياء الخطيرة جدا التي يقع فيها الناس نظرا لعدم طلب العلم الشرعي، وما سمعنا ولن نسمع إن شاء الله أن رجلا دخل مسجدا ليطلب علم وطلب منه من يدرس، قال له والله الحصة ب50 جنيه، كما يفعل بعض مدرسي الزمان الذي تكاد أن تنزع الرحمة من قلوبه. ما سمعنا هذا، بل العكس، ده إذا أتى رجل يطلب العلم نتمنى أن نضعه على رؤوسنا إجلالا لما يطلب. انتبه، الله يبارك فيكم، لأن الإنسان بيتكلم يعلم الله وفي غاية الحزن من عزوف الناس عن طلب العلم بغض النظر في هذا المسجد أو في غيره. قال له أنت راجل إمام معين وتتعاطى على ذلك أجر، لما لم تعلم الناس العلم؟ عزف الناس، اصبر واجتهد وحصل حتى يعلم القوم منك الجد في الدراسة والتجديد في تحصيل العلم. من جملة المسائل الخطيرة جدا وهي جالت في خاطري الآن، خطيرة وربا محرم بإجماع. انت دخلت محل تفك فلوس، تفك 100 جنيه، فك لي 100 جنيه والله يا حاج اتفضل. عد عد عد، قال لك والله ما فيش الا 90 اتفضل. طب ماشي اعد عليك بكره خدها، او بعد ساعتين اخد العشر اللي باقي. ربا باجماع العلماء. تخيل، مش هتكلم بقى عن التدخين والجزء والكلام ده، دي امور ما يعني مفيش كلام فيها واضحه. ربا باجماع العلماء، ربا من الربا المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لدرهم ياكله الربا الرجل من الربا وهو يعلم اشد في الاسلام من 36 زنية. ربا محرم. اين انت؟ يقول لك ما عرفت. لما لم تطلب العلم، لما لم تطلب العلم؟ طلب العلم يا اخوانا فريضة على كل مسلم، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اعرف دينك كما تعرف امور الدنيا وامور الكون والتجارة وغير ذلك. دينك من باب اولى، لان اقصى شيء عندنا في حياتنا الدنيا اي واحد مثلا ابن اخي او اخي او اخي تعلم ووصل الى السدة في العلم الشرعي، وصل الى الأستاذية اعلى الدرجات، ماذا يريد من ذلك؟ يقول لك بس عشان اعيش عيشة كويس، اصرف على عيالي كويس. يعني بتكلم في قضية رزق. طب ما رزقك مكتوب، سواء كنت استاذا او كنت عاملا، رزقك مكتوب والامر منتهي. فكما اهتممت به من باب اولى بدينك بالعلم الشرعي، اعرف دينك قبل فوات الاوان. وقد قرر أئمة الإسلام أن المسلم إذا جهل حكما شرعيا وكان الجهل بسعيه وبكذبه فلا يعذر بجهله أمام الله عز وجل. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فالجهل بأوامر الله عز وجل وبالحلال والحرام من جملة الأمور التي توقع العبد في معصية الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مما ينبغي التنبيه عليه، والإنسان في مثل هذا المقام بيحاول مستعينا بالله على قدر الاستطاعة يأتي ببعض الأمثلة والنماذج التي شاعت وانتشرت في البلاد وفي غيرها، وهي من جملة الجهل بالحلال وبالحرام وبالأوامر والنواهي. ما يحدث في قريتنا أو في كثير من قرى مصر مما يسمى بالمجالس العرفية لفض النزاع بين الناس، عاملين جلسة عرفية، مشكلة بين فلان وفلان، رحلنا نحلها. الأمر على الجملة محمود، بل أباح الشرع المطهر الكذب بنية الإصلاح بين الناس، وهذا أمر معلوم من دين الله بالضرورة. ولكن ما أريد أن أنبه عليه، طبعا مع حسن الظن بكل من يحضر ليصلح بين الناس من الإخلاص النية لله وعدم الميل وعدم الحيدة، إن وجد في نفسه ميلا لبعض الخصوم فليتنحى والأمور ستسير. الذي أقصده، قبل أن تذهب لتصلح بين الناس، اسأل ما الجريمة التي وقعت لنصلح بين القوم بسببها؟ عملوا إيه؟ ما الذي صنعوه؟ طب ولما هذا السؤال؟ قال العلماء: لأن عندنا أمور معينة ليس لنا فيها كلام، بل الشرع هو الذي يتكلم. قال له: طيب مطروح وتتكلم بكلام الشرع، لا أستطيع أن أنفذ لأن تنفيذ بعض الأمور من اختصاص ولي الأمر مش لي. مثال ذلك، وقعت مشكلة بين رجل وامرأة، الرجل اتهم المرأة بالفاحشة على الملأ وقال لها يا كذا، فبدلا من الضرب والمشاجرة نعقد جلسة عرفية. ماذا تصنع في الجلسة وبأي شيء تتكلم؟ الرجل اعترف والشهود شهدوا عليه بأنه اتهمها بالفاحشة، خلاص ماذا نصنع؟ ليس لي ولا لك كلام ولا أي مخلوق كلام، الشرع تكلم. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الحكم ده شمل عقوبة حسية وعقوبة معنوية وهي أشد. انتبهوا معايا كده، ده مين؟ ده رجل قال لامرأة يا كذا باللفظ، اتهمها بالفحش حتى لو رآه، ولم يكمل النصاب أربع شهود عدول، فجلدوهم 80 جلدة. وهذا من إقامة الحدود، وإقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، فليس لنا أن نقيم الحدود بعضنا على بعض، هذا لا يجوز. طيب فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني إيه؟ لم يعد له قيمة ولا وزن في المجتمع. تخيل بقى رجل لا يستشهد على أي شيء، لما؟ فاسق. ولا تقبلوا لهم شهادة، انتبه، أبدا، تأبيد. ثم أخبرنا بقوله عز من قائل وأولئك هم الفاسقون. طيب يبقى بناء على ذلك أنا منفعش أروح أحضر الجلسة، أصل عشان أحكم نحكم عليه بـ80 جلد، وده مختص ولي الأمر لا يحل لنا. طيب هل يجوز لهذه المرأة التي اتهمت وهي بريئة أن ترفع أمرها إلى السلطان، يعني تعمل فيه بلاغ في المحكمة؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأن الحكم في الديار المصرية في هذه الجزئية بغير شرع الله، وهذا لا يجوز. أقصى ما يفعله القاضي يحكم عليه بالحبس وهذا مخالف ولا يجوز. طيب هل جلسنا في جلسة عرفية وحكمنا عليه بشيء من المال 5,000 10,000 حتى ينزجر ويتأدب ويتربى ولا يعود لمثلها لمثلها وينزجر غيره؟ الجواب هذا حكم بغير ما أنزل الله. الصبية بتوع التكفير هيكفروك، هيقولوا عمل جلسة عرفية وحكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر، كالإخوان الضالة والسلفية الكذابون يلقون عليك حكم التكفير مع أنك لست بكافر لأنك مسلم عصيت الله عز وجل. فإن حدث وحكم بمال وأخذته المرأة أو أولياؤها فهو من أكل الحرام. طب العمل نحتسب عند الله، نحتسب عند الله. احذروا احذروا احذروا. طب احنا وما قعدناش هيفعل ويفعل ويفعل. أخي المسلم إياك ثم إياك أن تسعى لنجاة الغير وتهلك نفسك. إياك، أنا أهم شيء أنجو بديني، فإن وجدت عندي فرصة من الوقت أن أنجيك أفعل، وإلا نفسي نفسي نفسي. يبقى الجهل بأوامر الله وبالحلال والحرام يؤدي العبد أن يقع في معصية الله. العمل تعلم، اعرف دينك، اعرف دينك جيدا، واسأل إن جهلت، وبفضل الله لله الفضل في الأولى والآخرة. ما رأينا ولم نرى الآن وفيما يأتي يستخدم أن يسأل عالم عن مسألة فقهية ويطلب عليها مالا. ما رأينا هذا؟ بل على العكس، نجل ونحترم ونبدل من يسأل عن شيء من شرع الله، لأننا نعلم أنه ما حمله على السؤال إلا الخوف من الله عز وجل. الأمر الأخير وبه أختم، يبقى الجهل بالله وبأوامره وبنواهيه وبالحلال وبالحرام. طبعا الاسترسال في مثل هذه الأمور كثير، خاصة في أمر النساء وتبرج النساء واختلاط النساء إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد. الجزئية الأخيرة مما يوقع العبد في المعصية، الجهل بالثواب وبالعقاب، وأخص بالذكر العقاب. النفس البشرية يا أخوانا الله يبارك فيكم لا تستقيم على المنهج الصحيح إلا بالترغيب وبالترهيب، لن تستقيم. ده مش كده وبس، ده كل المجتمعات الدولية على وجه الأرض عندها قوانين، نجازي المحسن ونعاقب المسيء، ولن يستقيم مجتمع على وجه الأرض إلا بالثواب وبالعقاب. ولكن إحنا بقى معشر المسلمين لنا الشرف ونرفع رؤوسنا إلى أعلى عليين، الثواب والعقاب الذي ينزل علينا وينزل بنا من الله عز وجل، وكفى به شرفا. عدم وقوف العبد على الثواب والعقاب يجعله يتساهل في معصية الله. ونحن نذكر طرفا من النصوص الشرعية من باب ترهيب، وقبل أن تفكر في معصية الله انظر إلى هذه النصوص. ذكر الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه الماتع تلبيس إبليس، وهذا الأثر سنده ضعيف ولكن لا بأس بذكره من باب الترهيب، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يخوفني من يوم القيامة، فقلت: يا جبريل، ألم يغفر لي ربي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ قال: يا محمد، والذي بعثك بالحق نبيا لترى من أهوالها ما ينسيك المغفرة. انتبهوا قبل أن تشترئ على معصية الله، انظر إلى العقوبة المترتبة على معصيتك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا فأذني في نفسين، فأذن لها ربنا عز وجل في نفسين، ثم قال: فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من الزمهرير أو من البرد من زمهريرها. الموجة الباردة التي عدت، الكل اشتكى والكل فعل وفعل وفعل، وهذا نفس من أنفاس جهنم، أشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا إخواني، ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام. انتبه عشان تسمع، انتبه قبل ما تبدأ تظلم وتعمل بالربا وتأكل جارك إلى غير ذلك، تغتاب تحقد، شوف العقوبة المنتظرة حتى تصدرك عن معصية الله. ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. طب وسمك الجلد مسيرة ثلاثة أيام. وعند داود بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياها. يعظم بدنه ليزداد العذاب. وقال عز من قائل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فنتقي الله ربنا. أخي المسلم، قبل أن تقع في معصية فكر، ما الذي صنعته؟ طب ولصالح من هذا الإله العظيم الذي اشترأت على تعدي حدوده؟ أيليق بك وأنت ضعيف لا شيء أن تشترئ على حرمات الله عز وجل؟ ما الذي أصابك وما الذي حل بك؟ إنها الشهوة أو الشبهة. جاهد نفسك، وقبل الوقوع في أي معصية اعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. ومن أجل ذلك يعلم الله، أسمع نفسي هذا الكلام وأسمعه لإخواني، إذا هممت بمعصية فاسأل نفسك سؤالين، فإن وجدت جوابا مقنعا فافعل ما تشاء. كلام عقله، هممت بمعصية، واخد بالك؟ اسأل نفسك سؤالين، جبت جواب مقنع يعني جواب مرضي يقتنع به كل من يسمعه، افعل ما بدلك. السؤال الأول: ما الذي أدراك أنك لا تموت وأنت على المعصية؟ بس جاوب. طبعا احنا كلنا عندنا معلومات كافية إن الأجل لا يعلمه إلا الله، معروف كده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وساعة هنا مش معنى الساعة اللي هي 60 دقيقة، لا، فترة زمنية محددة. طيب أنت هممت بالمعصية، واخد بالك، ومارست المعصية، مش من المحتمل أن تأتيك منيتك وأنت على المعصية؟ وارد. عارف اللي جعل كثيرا من القوم لا يعبؤون بهذا؟ إن الكثير بيعمل معاصي وعايش، فبدأ يغتر. لذلك روى الإمام ابن أبي حاتم سند صحيح أن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقرأ قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: الجهل. الجهل هو الذي غرك. يبقى السؤال الأولاني: ما أدراك أنك لن تموت على المعصية؟ ما أدراك؟ لو واحد يا أخوان أتى بجواب مقنع، أصل الجواب المقنع عبارة عن إيه؟ أنه عنده عهد وميثاق من الله ألا يتوفاه في ال5 دقائق دول بس. ومن قال هذا كذاب، بل يخشى عليه من الكفر. طب السؤال الثاني، انتبهوا، أنا ما أردت في هذه الموعظة إلا أن أضع أمام إخواني أرباب العقول حقائق، واختر كما تريد، بس ما أريد أكثر من ذلك. بعطي لك حقائق، بقول لك الإله الذي خلقنا ما يليق بنا أن نشترئ على معاصيه، جهلنا الأوامر والنواهي نتعلم، جهلنا الحلال والحرام نتعلم، جهلنا الثواب والعقاب نتعلم. أما أننا نترك أنفسنا هكذا، سيأتيك الموت وأنت ثم تندم ولا ينفع الندم. السؤال الثاني: هب أنك عصيته ولم تأتيك المنية، وده وارد بكثرة من حلمه ورحمته بخلقه. السؤال الثاني: ما الذي أدراك أنك ستوفق إلى توبة النصوح من هذا الذنب الذي اقترفته؟ إن أتيت بجوابين مقنعين مرضيين لهذين السؤالين فافعل ما بدلك، ودون ذلك خرط القتاد، ولو صعدت إلى السماء بظهرك لن تتمكن. يبقى نرجع للأول تاني: لماذا تشترئ على معصية الله؟ انتبهوا إخواني بارك الله فيكم، نأمل إن شاء الله عز وجل أن يكون لهذا الكلام وقع في القلوب وتأثير في السلوك. تعلم دينك وقف عليه. أشكل عليك أمر، أشكل عليك أمر فلا تتعجل بالجواب. ودي نصيحة لنفسي ولك، عرض عليك أمر لا تتعجل بالجواب. وأسوق لكم مثالا وبه أختم، الإمام أحمد بن حنبل إمام الدنيا، إمام الدنيا، توفي سنة 47 و200 رحمة الله عليه. سئل عن مسألة سأطرحها عليكم، وأنا لما قرأت المسألة قبل أن أقف على كلام الإمام أحمد أنا قلت الجواب، وده من فرط الجهل. أي والله المسألة إيه؟ قال سئل الإمام أحمد: رجل اصطاد صيدا، صيدا، صيد في الجو، عصفورة مثلا ولا يمامة ولا، فوقع الصيد في أرض رجل، فلمن الصيد؟ هل للذي اصطاد أم للذي وقع في أرضه؟ أجب يا إمام. قال الإمام: لم أقف لأحد من أهل العلم على كلام في المسألة فلا أدري، فلا أدري. بنقول لك فكت الفلوس كما شرحت لك ربا محرم، فها إيه؟ مهود المصيبة معاك جوشتين ذهب وأراد أن يغير الذهب القديم بذهب جديد، بيروح على السائل: لو سمحت والله إيه، شوف دولت كده وتفضل يا حاج اختار اللي انت عاوزاه. وضع الأساور القديمة واختار جديدا، وقام البائع الجاهل، ده الوصف المناسب له، وبدأ يحسب وقال له: والله فرق 500 جنيه، ربا بإجماع العلماء، ربا بإجماع العلماء. يبقى لازم نتعلم ديننا يا أخوانا ونعرف الحلال والحرام، وكفى ضمارا وجهلا، وظهر من جراء ذلك ما لا يخفى عليكم. وطبعا من باب الإعلام يعلم الله، وأتكلم وأنا كاره، بس الشرع يلزمني، نقيم في هذا المسجد دروسا علمية كل يوم جمعة من بعد العصر حتى 9 مساء، ومن فجر السبت حتى العصر في هذا المكان بفضل الله، له الفضل في الأولى والآخرة، دروس علمية من العصر حتى 9 مساء، نتكلم في 5 مواد شرعية، ومن بعد الفجر مباشرة حتى صلاة العصر من يوم السبت. نأمل، نأمل أن تكون هناك استجابة لمن أراد أن يتعلم العلم الشرعي حتى ينجو بنفسه. لا ألزمك أن تأتي من العصر حتى 9 أو من الفجر حتى العصر، لا ألزمك، ولكن لا تترك نفسك. والله يا أخي الفاضل عذرا في اللفظ ستضيع، ولن ينفعك أحد، لن ينفعك مالك طالما تجهل العلوم الشرعية، لن تنفعك أستاذيتك طالما تجهل العلوم الشرعية، لن ينفعك جاهك حتى لو كنت عضو في البرلمان طالما تجهل العلوم الشرعية. نأمل وكلنا أمل في الله أن نستجيب ونحاول ننزع هذا السبب منا، وهو الجهل بالله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، أبدأ حديثي في هذه الموعظة المباركة إن شاء الله عز وجل بعدة أسئلة، وسيكون الجواب عليها واحدا، ومن ثم نشرع في المقصود. فنقول: ما الذي جعل الله عز وجل يخرج الأبوين من الجنة آدم وحواء، من دار اللذة والنعيم إلى دار النكد والتعب والشقاء؟ السؤال الثاني: ما الذي جعل الله عز وجل يلعن إبليس ويجعله مذؤوما مدحورا بعد أن كان من المقربين؟ الثالث: ما الذي جعل الله عز وجل يأمر الأرض أن تنشق وتبتلع قارون ومن معه؟ الرابع: ما الذي جعل الحق سبحانه وتعالى يأمر جبريل ويرفع قرية سدوم، وهي قرية نبي الله لوط، إلى السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا أصوات القوم وأصوات الحيوانات ثم تركها فجعل عاليها سافلها؟ ما الذي جعل الحق سبحانه وتعالى يأمر جبريل أن يصيح في قوم صيحة واحدة فكانوا أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ إلى غير ذلك من الأسئلة والاستفسارات، الجواب عنها هو واحد: المعصية ومخالفة أمر الرب عز وجل. فإذا نظرت إلى كل هذه الأسئلة ونظرت إلى الجواب الأكيد على هذه الاستفسارات، معصية: عصى القوم ربهم عز وجل ففعل فيهم ما قد سمعنا. الأمر الذي يعكر على كل مسلم صفو حياته، أو بمعنى أدق، الذي ينبغي أن يعكر على كل مسلم صفو حياته هو مخالفته لأمر ربه عز وجل، المعصية والخروج عن طريق الله المستقيم والابتعاد عن هدي الله عز وجل وتنكب الصراط والبعد عن الشرع المطهر. كل هذه الأمور يترتب عليها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. لذلك في أخبار بني إسرائيل كما ذكره الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل رحمة الله عليه قال: ذهب رجل من أهل العلم فسأله رجل وقال: عظني وأوجز، يعني لا تكسر علي من الموعظة وأوجز. فقال له هذا الرجل: أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأحلت به الخراب. لو المعصية في بيت من بيوت الجنة لأحلت به الخراب. إخواني معشر المسلمين، هنبدأ اليوم إن شاء الله في سلسلة تستغرق منا 4 أو 5 لقاءات بعنوان أسباب الذنوب والمعاصي. يعني لماذا يقع المسلم في معصية الله؟ لأن الكون من أوله إلى آخره بني على السبب والمسبب، الكون كله. وإما أن تكون الأسباب شرعية وإما أن تكون الأسباب كونية. وأي مسلم إخوان وقع في معصية الله وتأذى وتألم من المعصية ويريد أن يتوب ولا يعود إلى المعصية لن يتمكن مهما أوتي، إلا إذا وقف على السبب الذي من أجله عصى ربه عز وجل. أسباب الذنوب والمعاصي سبب ومسبب. يحدث السبب في الغالب والمستمر والكثير، يقع المسبب. فحري على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتمنى من أعماق قلبه ألا يقع في معصية أن يقف على أسباب الذنوب والمعاصي، بحيث إذا وقع في معصية يعرف سببها، فإذا أراد أن يتوب من المعصية فليقلع عن سببها وسيوفق إن شاء الله عز وجل إلى التوبة. أما أنه يريد أن يتوب ويقلع عن الذنب دون الوقوف على سببه ودون الابتعاد عن سببه، فشأنه كمن يكتب في الهواء أو يخط على الماء، عبث. ولا يليق بعاقل أن يصدر منه عبث، والعبث لا يصدر إلا من أرباب العقول الردية، أعاذكم الله عز وجل من ذلك. أهل العلم نظروا إلى هذا الأمر، أعني الأسباب التي تؤدي إلى وقوع العبد في الذنب والمعصية، فوجدوا أن الأسباب على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن 5 أسباب. سأسرد الأسباب 5 سردا وأتناول واحدا منها بشيء من التفصيل والإسهاب. أما عن السبب الأول فقالوا: الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبأوامره وبنواهيه وبالحلال والحرام. السبب الثاني: ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. السبب الثالث: الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الرابع: مخالطة ومصاحبة قرناء السوء، ومن أعلاهم رتبة في السوء أهل البدع. السبب الخامس وهو الأخير: كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. أي مسلم يقع في أي ذنب من الذنوب إن فتش بدقة وبتمعن سيجد أن هناك سبب من الأسباب الخمسة هو الذي أوقعه في الذنب. فإذا أراد أن يتخلص من الذنب ويتوب ويرجع إلى الجادة ويلزم طريق الله المستقيم، فيلزمه أن يقلع عن السبب أولا. أما بدون إقلاع عن السبب فهذا يفعل وكأنه لا يفعل، سيظل على ذنبه الذي هو عليه طالما أن السبب الذي أوقعه في الذنب ما زال قائما به. نبدأ اليوم إن شاء الله بالكلام بشيء من التفصيل والإسهاب عن السبب الذي ذكرناه أولا، وهو الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبالثواب وبالعقاب. طبعا وإحنا بنذكر السبب بنعرفه ونأتي بالأدلة الشرعية على كونه سبب يؤدي إلى الذنب، ونعرج على وجه الاستعجال بكيفية معالجة هذا السبب. أأمل إن شاء الله من إخواني وأنا على يقين تام أو غلبة ظن راجحة أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض يحب المعصية أبدا، هذا هو الواقع، وحسن الظن يحملنا على ذلك. طيب طالما أنك لا تحب المعصية وتبغضها وتكرهها، هل فكرت لماذا وقعت فيها؟ يعني لما تجد أخاك على معصية وأنت تجالسه أو تشاركه في المعصية وأنت تعلم يقينا أن ما تفعله أنت وأخوك خطأ، هل سألت نفسك ما الذي حمل أخي على هذه المعصية وما الذي حملني على المعصية حتى أشاركه فيها؟ ده يا أخوانا التصرف العقلي المنطقي الشرعي من كل صاحب عقل أن يفتش ويبحث لما وقع في المعصية. السبب الأولاني الجهل. طيب ضابط الجهل أي تعريف الجهل، الجهل نقيض العلم عكس العلم. طيب وقسم العلماء الجهل إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. طيب ما الجهل البسيط؟ تعريفه عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، ده بنسميه جهل بسيط. مثال ذلك سألك رجل وقال لك متى كانت غزوة الخندق، فكان من جوابك لا أدري، فأنت في هذه الحالة جاهل ولكنه جهل بسيط. طيب النوع الثاني جهل مركب، وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. مثال ذلك سألك رجل وقال لك متى كانت غزوة الفتح، فكان من جوابك في السنة الثانية من الهجرة، ففي هذه الحالة عندك جهل مركب لأنك أدركت الشيء على غير حقيقته. سواء بقى الإنسان عنده جهل مركب أو جهل بسيط، فالجهل هذا من أسباب الوقوع في معصية الله عز وجل. لذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وانتبه أخي المبارك لهذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر. تاني، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يرفع العلم يعني قليل، إما أنه مخزون في صدور الرجال ولا ينشر، وإما أنه لم يبق من حملة العلم إلا القليل، يرفع العلم ويظهر الجهل. انظر إلى التلازم، رفع العلم فلا بد من ظهور الجهل، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا ويشرب الخمر. فمن الحديث هناك تلازم بين غياب العلم يترتب عليه ظهور الجهل، ظهر الجهل يظهر الزنا ويشرب الخمر. لذلك جاء القرآن المبارك كتاب ربنا عز وجل ووصف كل من عصى الله بأنه جاهل، فقال عز من قائل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال سبحانه وتعالى عن قوم نبي الله موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على أقوام يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقال عن نبيه يوسف عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه لوط لما قال لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، ثم وصفهم وقال: بل أنتم قوم تجهلون، أي تجهلون العقوبة أو تجهلون الذنب الذي وقعتم فيه. وقال أهل العلم: ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. والكلمة دي خطيرة ومعناها عجيب. ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. إزاي؟ احنا قلنا ابتداء من أسباب الذنوب الجهل. يعني مثلا إنسان دخل السوق فوقع في بيعة محرمة أو في معاملة محرمة، ووقع في هذا البيع المحرم أو المعاملة بجهل، يبقى هنا لازمه أمران: الجهل والمعصية التي فعلها. فالعلماء يقولون: ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. فإن كان الربا محرم والشرك محرم والغيبة محرمة إلى غير ذلك، أعظم من هذا كله الجهل، لأنه بالجهل وقع في المعصية. طيب الجهل بماذا؟ أول شيء الجهل بالله عز وجل، بأسمائه وبصفاته، بأوامره وبنواهيه، بالحلال وبالحرام، بالثواب وبالعقاب. قبل تفصيل هذه الأمور الخمسة ينبغي أن أنبه إلى أمر هام، وهو: أجمع العلماء قاطبة على أن وصف الجهل لا يزال ملصقا بالآدمي ما لم يتعلم ويعمل. انتبهوا لهذا الإجماع: وصف الجهل بالآدمي يزال ملصقا به، يعني نقول له يا جاهل، ما لم يتعلم ويعمل. فإذا تعلم ولم يعمل فهو جاهل، وإذا عمل بلا علم فهو جاهل، وإذا لم يتعلم ولم يعمل فمن باب أولى هو جاهل. لأن كثير من القوم يتعلم المعلومة الشرعية ولا يعمل، جاهل، وإن حصل علم الأولين والآخرين. كل ذنب فعله الإنسان بعد أن علمه ووقع فيه فهو جاهل. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن، انتبه، أصب إليهن، أصب أي أمين، وأكن من الجاهلين. وصف نفسه بالجهل متى؟ إذا لم يعمل بعلمه. ويكفي من صدق الكلام أن ينسبه ربنا عز وجل إلى نفسه أو إلى أنبيائه، فلما قال نبي الله يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، علمنا بذلك يقينا أن الإنسان إذا تعلم علما ولم يعمل به فهو جاهل. ورضي الله عن علي بن أبي طالب حينما يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. كفى بالعلم شرفا، انتبهوا إخواني، أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، يبقى جاهل. وإذا وصفناه بالجهل يتضمر ويتضجر ويتمعر وجهه مع أنه جاهل، لما تعلم ولم يعمل. الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبأوامره وبنواهيه وبالحلال وبالحرام والثواب والعقاب. اعلموا إخواني بارك الله فيكم أن أي معلومة تصل إلى قلب الآدمي عن طريق إحدى حواسه الخمسة لا تكون معلومة نافعة إلا إذا استقرت في قلبه وعمل به. والكلام ده ما يختلفش في أحد، يعني كل إخوان الذين يسمعونني الآن في أرباب العلوم المختلفة، سواء في الطب، في الهندسة، في البيع والشراء، في أي نوع من مجالات الحياة، عنده معلومات. هذه المعلومات استقاها من غيره وفوق كل ذي علم عليم. فلما تعلم المعلومات لابد أن يعمل بها في الواقع. فالطبيب لما كانت عنده المعلومة كذا وكذا وجدها يتعامل معها بعلمه، فإن لم يتعامل بعلمه مع المعلومة التي وجدها يطعن في عقله ويقال فيه كل سوء. كذلك التاجر الذي أخذ دورة في فنون التجارة، في فنون البيع والشراء، كيف يبيع وكيف يشتري، إن لم يعمل بالمعلومة التي تعلمها فلا خير فيه. ومن باب أولى العلوم الشرعية إخواني، فإذا تعلمنا علما شرعيا لابد أن يكون له أثر في سلوكنا في واقع الحياة. فكل من عصى الله عنده جهل، فلابد أن نقف على حقيقة جهلنا بالله وبأوامره وبنواهيه وبالثواب وبالعقاب. وبعد ذلك ليقف كل منا مع نفسه وقفة حساب ويسأل نفسه هذا السؤال: تعلمت أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف وأنت لا شيء تجترئ على حرمات الله عز وجل؟ الجهل بأسماء الله وبصفاته. على سبيل المثال، عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، وأمعن النظر أخي المسلم في هذا النص وفي غيره حتى تقف على حقيقة ما في قلبك من علم عن الله، وحينما تهم بمعصية فكر في هذه المعلومات. قال ابن مسعود: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه حبر من أحبار اليهود. واليهود طبعا أهل كتاب، عندهم معلومات عن المولى عز وجل ولكنهم حرفوها وبدلوها وغيروها، لعنة الله عليهم إلى قيام الساعة. فقال له الحبر: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، انتبهوا، والأراضين على إصبع، والدواب على إصبع، والشجر على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ويقول أنا الملك؟ انتبهوا، ما هو العلم هيجي من هنا. تخيل وأمعن النظر والفكر، الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. كلام ده من اليهودي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال لليهودي: وما قدر الله حق قدره. يعني إيه؟ يعني مع هذا الوصف العجيب الذي لا تستوعبه العقول ما قدرنا الله حق قدره. مع هذا الوصف وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قرأ قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. يقول ابن عمر وجابر قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي ربنا عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بشماله ويقول أين الملك؟ أنا الملك. أين الملوك؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ يقول ابن عمر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده ويبسطها يقبض أصابعه ويفردها يعظم المولى عز وجل حتى أنني ظننت أن المنبر واقع بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الجهل بالله ما اجترى عمد على معصية الله إلا لما جهل بالله عز وجل وما قدره حق قدره. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جهل بالله عز وجل. لذلك في قصة نبي الله موسى مع الخضر قصة طويلة ذكرها البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ومن حديث أبي بن كعب مما جرى فيها أن نبي الله الخضر ونبي الله موسى ركبوا في السفينة فبينهم هم في السفينة جاء عصفور فنقر نقرة في البحر نقرة أو نقرتين فلما نقر قال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بجوار علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. انتبهوا إخواني ما علمي وعلمك علم نبي الله موسى وهو من أولي العزم نبي مكلم ونبي الله الخضر الذي أتاه ربنا عز وجل من لدنه علما يقول هذا النبي المبارك ما علمي وعلمه بجوار علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وهذا الكلام من نبي الله الخضر على سبيل تقريب المعنى للأذهان وإلا علم الله عز وجل لا منتهى له سبحانه وتعالى. يبقى من خلال معرفة العبد بمثل هذه الأمور يبدأ يعظم ربنا في قلبه فإذا أراد أن يعصيه يفكر. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 13 سنة في العهد المكي يربي ويعلم الصحابة على تعظيم المولى عز وجل وعلى معرفتهم له والعلم به فإذا عظم في قلوبهم قل أن يعصي أحد ربه وإذا وقع في معصية لشهوة غلبت أو لشبهة طرعت سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري يقول خرج غلام لي بغنم ثم رجع ونقصت الغنم فسألته فقال أكلها الذئب فأخذني ما يأخذ بني آدم فعلوته بالصوت يضرب غلامه. طبعا الغلام أو العبد لا حيلة له بيسلم. يقول أبو مسعود البدري وبينما أنا أجلده بالصوت إذا بصوت من خلف يقول اعلم أبا مسعود. يقول أبو مسعود البدري فلم أسمع من شدة غضبي فإذا بالصوت اعلم أبا مسعود. يقول فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفي فألقيت الصوت وقال اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك عن هذا الغلام. يعني شوف أنت قادر على الغلام كيف الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. هنا بقى التربية بالواقع. فقال أبو مسعود البدري يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال أما أنك إن لم تفعل للفعتك النار. تعظيم المولى عز وجل والعلم بأسماء الله عز وجل وبصفاته. وهذا الأمر إخواني معشر المسلمين مفقود مفقود، بدليل اشتراء القوم على معصية الله. لذلك لو أردنا أن نقرب المعنى للأذهان أكثر من ذلك، انزل في أي بلد من البلاد وانتقي رجلا من علية القوم من ذوي الوجاهة والمروءة والنجدة والشهامة والكرم وإعانة الملهوف وإغاثة المستغيث، رجل محترم في قرية من القرى، لا يتصنع ولا يبغي بهذا إلا وجه الله. وانظر إلى احترام أهل القرية له، قل من يشتري عليه أحد وقل من يخالف له أحد أمره. لما؟ لوجاهته ولمروءته ولنجدته ولكرمه ولكرمه ولرجولته إلى غير ذلك. وهذا فيما بيننا، فكيف بالله عز وجل؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته، هذا إخواني يخرج من القلب تعظيم الرب. فإذا خرج من قلبك تعظيم ربك، عياذا بالله، سيكون من هذا وصفه من أفضل الفجار، لا ينوي على شيء ولا يحجزه أحد عن محارم الله عز وجل. طب العلاج إيه؟ ابدأ بقى تعلم، تعلم كما تبذل المال والوقت وكل شيء في معلومات دينية الغرض منها الاقتياد، من باب أولى أن تتعلم أمور دينك والتعرف على ربك الذي خلقك لعبادته وما خلقك لشيء غير هذا. الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته أيضا مما يعظم الرب عند العبد، أن يقف العبد على عظيم مخلوقات المولى عز وجل، يقف العبد على عظيم مخلوقات المولى عز وجل. فمن ذلك ما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام. ابعد النظر كده وفكر، ملك من حملة العرش، المسافة بين شحمة أذنه ومنكبه، الطير يخفق 700 سنة، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق؟ أخوانا الله يبارك فيكم، مفترض الإنسان فينا الضعيف الذي أفضل وصف للآدمي أنه لا شيء، قبل أن يفكر في معصية الله يقف وينظر إلى عظمة الإله الذي اشترع عليه وعصاه. ومن أنت حتى تشترع على حرمات الله؟ أنت لا شيء. ولكن سبحانه وتعالى بحلمه وبستره أسبله عليك، فلا تغتر وتعلم. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام. وعند أبي داود أيضا بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ديك. الديك مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش. تخيل كده معي، أذن لي أن أحدثكم عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه أو عنقه منثني تحت العرش. طيب هنا مسألة، إن سأل سائل وقال أين هم؟ الجواب هو موجود، وعدم العلم به والوقوف على مكانه لا يعني عدم وجوده، وده كلام العقلاء. فعدم العلم بالشيء لا يدل على نفيه، بل ممكن يكون موجود وأنت لا تعلم. وكم من أمور موجودة في كون الله تكتشف بين الحين والحين، أين كانت قبل أن تكتشف؟ كانت موجودة، ولكن لقصر مدارك العقل البشري ما وصل إليه. ديك ملقت رجلاه في الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه ويقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. انتبهوا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن فعلا الإنسان فينا حينما تزين له نفسه الأمارة ويتمكن منه شيطان أو قرين السوء من أهل البدعة أو تلقى عليه شبهة ويقع في معصية، بعد أن يقع بيبدأ يفكر في هذا الإله العظيم الذي اشترأت على معصيته وأنت لا شيء. الإنسان بيقع في ورطة عظيمة لا يخرج منها إلا رحمة الله عز وجل. يبقى لابد أن نقف على معرفتنا للمولى عز وجل، وهل فعلا عرفناه كما ينبغي وعلمنا عنه ما الذي ينبغي أن نعلمه عنه؟ في الصحيحين من حديث أنس بن مالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البيت المعمور وهو في السماء، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. احسبها انت بقى، شوف تمشي ازاي، 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. اخواني معشر المسلمين، ينبغي ان نقف مع النفس وقفة حساب، وحينما تقع في معصية اسأل انت وقعت فيها ليه، انت عارف ان هي حرام ولا ما انتش عارف؟ عارف، بدليل كما ذكرت في اللقاء الماضي كل اللي بيروحوا بنك تفاهنا عارفين ان هو حرام. لا، ما اظن ان احد يقول حلال، كله يعلم انه حرام. طب لما ذهبت؟ هل لو وقفت مع نفسك وقفة حساب وعلمت ان الله عز وجل الذي امهلك قادر ان ياخذك اخذ عزيز مقتدر، وما الذي اصابك وما الذي حل بك حتى تشترع على معاصي الله عز وجل؟ يبقى معرفة العبد بربه عز وجل بأسمائه وبصفاته والوقوف عليها كما ينبغي يولد في القلب تعظيم الرب. فإذا عظم العبد ربه قل أن يقع في معصية، وإن وقع سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. الأمر الثاني، الجهل بالحلال وبالحرام، ده موجود. وهنا يجب أن أنبه، وأنا يعلم الله يكاد أن يتفطر القلب كمدا وحزنا وأسى على عزوف الناس عن طلب العلم، لأن أنا عندي الجهل بالله سبب، علاجه كلمة واحدة العلم، ملوش غير كده. تتعلم، وإذا تعلمت تحمل نفسك على العمل. عزوف الناس عن طلب العلم هذا أمر إخواني مشاهد ومحسوس، وليس ثم داعي للمغالطة. قرية زي قريتنا أين دروس العلم فيها ومن الذي يعلم؟ حجة أئمة الأوقاف، القانون الذي سنته وزارة الأوقاف لأئمتها ليس عليه غبار قط أبدا، يوميا درس، حتى آخر قانون يوم الثلاثاء لابد أن يخرج الإمام من مسجده إلى مسجد آخر ويبقي درسا، ويأتي إلى مسجده إمام آخر. هذا القانون موضوع، من الذي يقوم بذلك؟ وبأي وجه يستحلون المال وهو لا يقوم بعمله نشر العلم؟ فإن تصدق وقال لا يحضر لي أحد، كان ينبغي أن يوجه السؤال لنفسه ابتداء، ما الذي تعلمته حتى يحضر لك القوم؟ فهم علموك وجربوك من خلال المنابر وغيرها، وعلموا أنك لا شيء أجوف. انتبهوا يا أخواني، قرية زي مثل هذه فيها الآلاف من المسلمين. إذا مررت على مساجد القرية بين المغرب والعشاء في أي يوم، خالية خاوية، وينبغي أن يقام فيها درس علم، ما الذي يمنعك من ذلك؟ اجلس وافتح كتابك واقرأ. حضر من حضر، واحد اثنين ثلاثة، نحن لا نتعامل بالعدد مع الله، لأن من أهم ومن أشد ما يسلكه الأعداء مع الأمة الإسلامية نشر الأمية الدينية بين أفرادها. وأنا لا أريد حتى لا يظنن ظن أننا نستعرض المعلومات أن أطرح بعض المسائل الشرعية على القوم لننظر الجواب، ويقع الجميع فيها، وهي من الربا المحرم بإجماع. كل هذا نشأ من ماذا؟ من عدم نشر العلم، عدم نشر العلم. لذلك من طريف ما يروى في هذا المقام، أعني نشر العلم، إمام من أئمة المسلمين ذهب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يعرف مدى نشر العلم في المدينة. دخل المدينة فرأى جارية، أي أمة، تبيع نوعا من أنواع الطعام. انتبه. فقال يا جارية، قالت لبيك يا سيدي. قال لها ما معك؟ قالت معي طعام. قال أعطني. الرواية بتقول كانت تبيع فجلا، قال أعطني حزمتين، تفضل يا سيدي. فقال لها امكثي حتى أذهب إلى الدار وآتي لك بقرص من الشعير نظير حزمتي الفجل. فقالت لهم لا يا سيدي، هذا من الربا المحرم. فسأل الإمام عن الجارية لمن؟ قالوا لمالك ابن أنس. من الأشياء الخطيرة جدا التي يقع فيها الناس نظرا لعدم طلب العلم الشرعي، وما سمعنا ولن نسمع إن شاء الله أن رجلا دخل مسجدا ليطلب علم، وطلب منه من يدرس، قال له والله الحصة بخمسين جنيه، كما يفعل بعض مدرسي الزمان الذي تكاد أن تنزع الرحمة من قلوبه. ما سمعنا هذا، بل العكس، ده إذا أتى رجل يطلب العلم نتمنى أن نضعه على رؤوسنا إجلالا لما يطلب. انتبه، الله يبارك فيكم، لأن الإنسان بيتكلم يعلم الله، وفي غاية الحزن من عزوف الناس عن طلب العلم بغض النظر في هذا المسجد أو في غيره. قال له أنت راجل إمام معين وتتعاطى على ذلك أجر، لما لم تعلم الناس العلم؟ عزف الناس، اصبر واجتهد وحصل حتى يعلم القوم منك الجد في الدراسة والتجديد في تحصيل العلم. من جملة المسائل الخطيرة جدا، وهي جالت في خاطري الآن، خطيرة وربا محرم بإجماع. أنت دخلت محل تفك فلوس، تفك من الجنيه، فك لي من الجنيه والله يا حاج، اتفضل. عد قال لك والله ما فيش إلا 90، اتفضل. طب ماشي اعد عليك بكره خدها او بعد ساعتين اخد العشر اللي باقي. ربا باجماع العلماء. تخيل، مش هتكلم بقى عن التدخين والجزء والكلام ده، دي امور ما يعني مش اتكلم فيها واضحه. ربا باجماع العلماء، ربا من الربا المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لدرهم ياكله الربا الرجل من الربا وهو يعلم اشد في الاسلام من 36 زنيه. ربا محرم، اين انت؟ يقول لك ما عرف. لما لم تطلب العلم، لما لم تطلب العلم؟ طلب العلم يا اخوانا فريضه على كل مسلم، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اعرف دينك كما تعرف امور الدنيا وامور الكون والتجاره وغير ذلك، دينك من باب اولى. لان اقصى شيء عندنا في حياتنا الدنيا اي واحد مثلا ابن اخي او اخي او اخي تعلم ووصل الى السد في العلم الشرعي، وصل الى الاستاذيه اعلى الدرجات، ماذا يريد من ذلك؟ يقول لك بس عشان اعيش عيشه كويس، اصرف على عيالي كويس. يعني بتكلم في قضيه رزق؟ اه، طب ما رزقك مكتوب، سواء كنت استاذا او كنت عاملا رزقك مكتوب والامر منتهي. فكما اهتممت به من باب اولى بدينك بالعلم الشرعي، اعرف دينك قبل فوات الاوان. وقد قرر ائمه الاسلام ان المسلم اذا جهل حكما شرعيا وكان الجهل بسعيه وبكسبه فلا يعذر بجهله امام الله عز وجل. انتبهوا اخواني معشر المسلمين، فالجهل باوامر الله عز وجل وبالحلال والحرام من جملة الأمور التي توقع العبد في معصية الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مما ينبغي التنبيه عليه، والإنسان في مثل هذا المقام بيحاول مستعينا بالله على قدر الاستطاعة يأتي ببعض الأمثلة والنماذج التي شاعت وانتشرت في البلاد وفي غيرها، وهي من جملة الجهل بالحلال وبالحرام وبالأوامر والنواهي. ما يحدث في قريتنا أو في كثير من قرى مصر مما يسمى بالمجالس العرفية لفض النزاع بين الناس، عاملين جلسة عرفية، مشكلة بين فلان وفلان، رايحين نحلها. الأمر على الجملة محمود، بل أباح الشرع المطهر الكذب بنية الإصلاح بين الناس، وهذا أمر معلوم من دين الله بالضرورة. ولكن ما أريد أن أنبه عليه طبعا مع حسن الظن بكل من يحضر ليصلح بين الناس من الإخلاص النية لله وعدم الميل وعدم الحيدة، إن وجد في نفسه ميلا لبعض الخصوم فليتنحى والأمور ستسير. الذي أقصده قبل أن تذهب لتصلح بين الناس، اسأل ما الجريمة التي وقعت لنصلح بين القوم بسببها؟ عملوا إيه؟ ما الذي صنعوه؟ طب ولما هذا السؤال؟ قال العلماء: لأن عندنا أمور معينة ليس لنا فيها كلام، بل الشرع هو الذي يتكلم. قال له: طيب مطروح وتتكلم بكلام الشرع لا أستطيع أن أنفذ، لأن تنفيذ بعض الأمور من اختصاص ولي الأمر مش لي. مثال ذلك: وقعت مشكلة بين رجل وامرأة، الرجل اتهم المرأة بالفاحشة على الملأ وقال لها يا كذا، فبدلا من الضرب والمشاجرة نعقد جلسة عرفية. ماذا تصنع في الجلسة؟ وبأي شيء تتكلم؟ الرجل اعترف والشهود شهدوا عليه بأنه اتهمها بالفاحشة، خلاص ماذا نصنع؟ ليس لي ولا لك كلام ولا أي مخلوق كلام، الشرع تكلم. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الحكم ده شمل عقوبة حسية وعقوبة معنوية وهي أشد. انتبهوا معايا كده، ده مين؟ ده رجل قال لامرأة يا كذا باللفظ، اتهمها بالفحش حتى لو رآه، ولم يكمل النصاب أربع شهود عدول فجلدوهم 80 جلدة. وهذا من إقامة الحدود، وإقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، فليس لنا أن نقيم الحدود بعضنا على بعض، هذا لا يجوز. طيب فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني إيه؟ لم يعد له قيمة ولا وزن في المجتمع. تخيل بقى رجل لا يستشهد على أي شيء، لما؟ فاسق. ولا تقبلوا لهم شهادة، انتبه، أبدا، تأبيد. ثم أخبرنا بقوله عز من قائل وأولئك هم الفاسقون. طيب يبقى بناء على ذلك أنا منفعش أروح أحضر الجلسة، أصل عشان أحكم نحكم عليه بـ80 جلد وده مختص ولي الأمر، لا يحل لنا. طيب هل يجوز لهذه المرأة التي اتهمت وهي بريئة أن ترفع أمرها إلى السلطان، يعني تعمل فيه بلاغ في المحكمة؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأن الحكم في الديار المصرية في هذه الجزئية بغير شرع الله، وهذا لا يجوز. أقصى ما يفعله القاضي يحكم عليه بالحبس وهذا مخالف ولا يجوز. طيب هل جلسنا في جلسة عرفية وحكمنا عليه بشيء من المال 5000 10000 حتى ينزجر ويتأدب ويتربى ولا يعود لمثلها لمثلها وينزجر غيره؟ الجواب هذا حكم بغير ما أنزل الله. الصبية بتوع التكفير هيكفروك، هيقولوا عمل جلسة عرفية وحكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر، كالإخوان الضالة والسلفية الكذابون يلقون عليك حكم التكفير مع أنك لست بكافر لأنك مسلم عصيت الله عز وجل. فإن حدث وحكم بمال وأخذته المرأة أو أولياؤها فهو من أكل الحرام. طب العمل نحتسب عند الله، نحتسب عند الله. احذروا احذروا احذروا. طب احنا وما قعدناش هيفعل ويفعل ويفعل. اخي المسلم اياك ثم اياك ان تسعى لنجاة الغير وتهلك نفسك. اياك، انا اهم شيء انجو بديني، فان وجدت عندي فرصة من الوقت ان انجيك افعل، والا نفسي نفسي نفسي. يبقى الجهل بأوامر الله وبالحلال والحرام يؤدي العبد أن يقع في معصية الله. العمل تعلم، اعرف دينك، اعرف دينك جيدا، واسأل إن جهلت، وبفضل الله، لله الفضل في الأولى والآخرة. ما رأينا ولم نرى الآن وفيما يأتي يستخدم أن يسأل عالم عن مسألة فقهية ويطلب عليها مالا، ما رأينا هذا، بل على العكس نجل ونحترم ونبدل من يسأل عن شيء من شرع الله، لأننا نعلم أنه ما حمله على السؤال إلا الخوف من الله عز وجل. الأمر الأخير وبه أختم، يبقى الجهل بالله وبأوامره وبنواهيه وبالحلال وبالحرام. طبعا الاسترسال في مثل هذه الأمور كثير، خاصة في أمر النساء وتبرج النساء واختلاط النساء إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد. الجزئية الأخيرة مما يوقع العبد في المعصية، الجهل بالثواب وبالعقاب، وأخص بالذكر العقاب. النفس البشرية يا أخواننا الله يبارك فيكم لا تستقيم على المنهج الصحيح إلا بالترغيب وبالترهيب، لن تستقيم. ده مش كده وبس، ده كل المجتمعات الدولية على وجه الأرض عندها قوانين، نجازي المحسن ونعاقب المسيء، ولن يستقيم مجتمع على وجه الأرض إلا بالثواب وبالعقاب. ولكن إحنا بقى معشر المسلمين لنا الشرف ونرفع رؤوسنا إلى أعلى عليين، الثواب والعقاب الذي ينزل علينا وينزل بنا من الله عز وجل، وكفى به شرفا. عدم وقوف العبد على الثواب والعقاب يجعله يتساهل في معصية الله. ونحن نذكر طرفا من النصوص الشرعية من باب ترهيب، وقبل أن تفكر في معصية الله انظر إلى هذه النصوص. ذكر الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه الماتع تلبيس إبليس، وهذا الأثر سنده ضعيف ولكن لا بأس بذكره من باب الترهيب، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يخوفني من يوم القيامة، فقلت: يا جبريل، ألم يغفر لي ربي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ قال: يا محمد، والذي بعثك بالحق نبيا لترى من أهوالها ما ينسيك المغفرة. انتبهوا قبل أن تشترئ على معصية الله، انظر إلى العقوبة المترتبة على معصيتك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا فأذني في نفسين، فأذن لها ربنا عز وجل في نفسين، ثم قال: فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من الزمهرير أو من البرد من زمهريرها. الموجة الباردة التي عدت، الكل اشتكى والكل فعل وفعل وفعل، وهذا نفس من أنفاس جهنم، أشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا إخواني، ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام. انتبه عشان تسمع، انتبه قبل ما تبدأ تظلم وتتعامل بالربا وتأكل جارك إلى غير ذلك، تغتاب تحقد، شوف العقوبة المنتظرة حتى تصدرك عن معصية الله. ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. طب وسمك الجلد مسيرة ثلاثة أيام. وعند أبي داود بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياها، يعظم بدنه ليزداد العذاب. وقال عز من قائل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فنتقي الله ربنا. أخي المسلم قبل أن تقع في معصية فكر، ما الذي صنعته؟ طب ولصالح من؟ هذا الإله العظيم الذي اشترأت على تعدي حدوده أيليق بك وأنت ضعيف لا شيء أن تشترئ على حرمات الله عز وجل؟ ما الذي أصابك وما الذي حل بك؟ إنها الشهوة أو الشبهة، جاهد نفسك. وقبل الوقوع في أي معصية اعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك، ومن أجل ذلك يعلم الله. أسمع نفسي هذا الكلام وأسمعه لإخواني، إذا هممت بمعصية فاسأل نفسك سؤالين، فإن وجدت جوابا مقنعا فافعل ما تشاء. كلام عقله، هممت بمعصية واخد بالك، اسأل نفسك سؤالين، جبت جواب مقنع يعني جواب مرضي يقتنع به كل من يسمعه افعل ما بدلك. السؤال الأول، ما الذي أدراك أنك لا تموت وأنت على المعصية؟ بس جاوب. طبعا احنا كلنا عندنا معلومات كافية إن الأجل لا يعلمه إلا الله، معروف كده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وساعة هنا مش معنى الساعة اللي هي 60 دقيقة، لا، فترة زمنية محددة. طيب أنت هممت بالمعصية واخد بالك ومارست المعصية، مش من المحتمل أن تأتيك منيتك وأنت على المعصية؟ وارد. عارف اللي جعل كثيرا من القوم لا يعبؤون بهذا؟ إن الكثير بيعمل معاصي وعايش، فبدأ يغتر. لذلك روى الإمام ابن أبي حاتم سند صحيح أن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقرأ قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: الجهل. الجهل هو الذي غرك. يبقى السؤال الأولاني، ما أدراك أنك لن تموت على المعصية؟ ما أدراك؟ لو واحد يا أخوان أتى بجواب مقنع، أصل الجواب المقنع عبارة عن إيه؟ أنه عنده عهد وميثاق من الله ألا يتوفاه في ال5 دقائق دول بس، ومن قال هذا كذاب بل يخشى عليه من الكفر. طب السؤال الثاني، انتبه، أنا ما أردت في هذه الموعظة إلا أن أضع أمام إخواني أرباب العقول حقائق، واختر كما تريد، بس ما أريد أكثر من ذلك. بعطي لك حقائق، بقول لك الإله الذي خلقنا ما يليق بنا أن نشترئ على معاصيه، جهلنا الأوامر والنواهي نتعلم، جهلنا الحلال والحرام نتعلم، جهلنا الثواب والعقاب نتعلم، أما أننا نترك أنفسنا هكذا سيأتيك الموت وأنت ثم تندم ولا ينفع الندم. السؤال الثاني، هب أنك عصيته ولم تأتيك المنية، وده وارد بكثرة من حلمه ورحمته بخلقه. السؤال الثاني، ما الذي أدراك أنك ستوفق إلى توبة النصوح من هذا الذنب الذي اقترفته؟ إن أتيت بجوابين مقنعين مرضيين لهذين السؤالين فافعل ما بدلك، ودون ذلك خرط القتاد ولو صعدت إلى السماء بظهري لن تتمكن. يبقى نرجع للأول تاني، لماذا تشترئ على معصية الله؟ انتبهوا إخواني بارك الله فيكم، نأمل إن شاء الله عز وجل أن يكون لهذا الكلام وقع في القلوب وتأثير في السلوك. تعلم دينك وقف عليه، أشكل عليك أمر أشكل عليك أمر فلا تتعجل بالجواب. ودي نصيحة لنفسي ولك، عرض عليك أمر لا تتعجل بالجواب. وأسوق لكم مثالا وبه أختم، الإمام أحمد بن حنبل إمام الدنيا، إمام الدنيا، توفي سنة 47 و200 رحمة الله عليه. سئل عن مسألة سأطرحها عليكم، وأنا لما قرأت المسألة قبل أن أقف على كلام الإمام أحمد أنا قلت الجواب، وده من فرط الجهل. أي والله المسألة إيه؟ قال سئل الإمام أحمد: رجل اصطاد صيدا، صيدا صيد في الجو، عصفورة مثلا ولا يمامة ولا، فوقع الصيد في أرض رجل، فلمن الصيد؟ هل للذي اصطاد أم للذي وقع في أرضه؟ أجب يا إمام. قال الإمام: لم أقف لأحد من أهل العلم على كلام في المسألة فلا أدري، فلا أدري. بنقول لك فكت الفلوس كما شرحت لك ربا محرم، فها إيه؟ مهود المصيبة معاك جواشتين ذهب وأراد أن يغير الذهب القديم بذهب جديد، بيروح على السائل: لو سمحت والله إيه، شوف دولت كده وتفضل يا حاج اختار اللي انت عاوزاه. وضع الأساور القديمة واختار جديدا، وقام البائع الجاهل، ده الوصف المناسب له، وبدأ يحسب وقال له: والله فرق 500 جنيه، ربا بإجماع العلماء، ربا بإجماع العلماء. يبقى لازم نتعلم ديننا يا أخوانا ونعرف الحلال والحرام، وكفى ضمارا وجهلا، وظهر من جراء ذلك ما لا يخفى عليكم. وطبعا من باب الإعلام يعلم الله، وأتكلم وأنا كاره، بس الشرع ملزمني، نقيم في هذا المسجد دروسا علمية كل يوم جمعة من بعد العصر حتى 9 مساء، ومن فجر السبت حتى العصر في هذا المكان بفضل الله، له الفضل في الأولى والآخرة، دروس علمية من العصر حتى 9 مساء، نتكلم في 5 مواد شرعية، ومن بعد الفجر مباشرة حتى صلاة العصر من يوم السبت. نأمل، نأمل أن تكون هناك استجابة لمن أراد أن يتعلم العلم الشرعي حتى ينجو بنفسه. لا ألزمك أن تأتي من العصر حتى 9 أو من الفجر حتى العصر، لا ألزمك، ولكن لا تترك نفسك. والله يا أخي الفاضل عذرا في اللفظ ستضيع، ولن ينفعك أحد، لن ينفعك مالك طالما تجهل العلوم الشرعية، لن تنفعك أستاذيتك طالما تجهل العلوم الشرعية، لن ينفعك جاهك حتى لو كنت عضو في البرلمان طالما تجهل العلوم الشرعية. نأمل وكلنا أمل في الله أن نستجيب ونحاول ننزع هذا السبب منا، وهو الجهل بالله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.